قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا هو المجلس الثالث من شرح ثلاثة أصول
انتهينا في المرة السابقة
من الرسالة الأولى من الرسائل الأربع في هذا الكتاب. كما ذكرنا في المقدمة أن هذا الكتاب يمكن هيكلته إلى أربع رسائل وخطيب انتهينا في المرة السابقة من الرسالة الأولى التي هي المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر ونشرع إن شاء الله في الرسالة الثانية من هذه الرسائل الأربع في هذا الكتاب، والتي تبدأ بقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الرسالة الثانية من الرسائل الأربع في هذا الكتاب، والتي تبدأ بقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. وكما قلنا أن هذه المسائل الثلاث هي تحقيق الأولوية والقضية الأولوية، والمسألة الثانية هي قدر الشرك، والمسألة الثالثة هي قضية الولاء والبراء. هذه هذا هو مجمل ما تضمنته الرسالة الثانية. هذه القضية الثالثة، قضية الأولوية، تحقيق قضية الأولوية، الرسالة الثانية أو القضية الثانية قدر الشرك، القضية الثالثة هي قضية الولاء والبراء. يقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أي المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبهذا تنتهي الرسالة الثانية كما ذكرنا المصنف يبدأ هذه الرسائل الثلاث أو هذه القضايا الثلاث في الرسالة الثانية بقوله: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والحقيقة أن من يقرأ هذه الكلمات ولا يطالع هذه القضية يجد أنها من البديهيات، ولكن للأسف أن هذه البديهية قد تاهت فيها العقول وحارت فيها عقول كثير من الناس، فتسمع عمن يسأل: من أين أتيت ولا أين ذاهب إلى غير ذلك من هذه الطرهات التي سقط فيها كثير ممن يدعون أنهم من أصحاب الألباب هي قضية تحقيق العبودية، قضية لما خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه القضية هي قضية وظيفة العمر، وظيفة العمر، قضية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، هي أسمى مراتب، أسمى المراتب والدرجات، وليس كما يدعي كثير من الصوفية أن منزلة العبودية هي من منازل العوام، وأن منزلة العبودية هي من منازل العوام، وأن شرطها كثير من المنازل من منازل الخواص، بل نقول أن تحقيق العبودية على معناها الحقيقي لله تبارك وتعالى هو من أعلى المنازل، هو من أعلى المنازل، بل هو المنزلة التي وصف الله تبارك وتعالى بها أنبياءه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك صدر بها المصنف هذه المسائل الثلاث: أنك يلزمك أن تعلم أن الله خلقك ليس ذلك فقط، ورزقك ولم يتركك هملا، ولم يتركك هملا، بل أرسل إليك رسولا ليبين لك حتى يكون بعد ذلك الجزاء، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الشيخ تيمية رحمه الله يعلق بعض التعليقات كما ذكرنا في المرة السابقة، لن نقف على كل التعليقات، هنمر على التعليقات الهامة. بالمناسبة قرأت الناس المرة اللي فاتت قرأت مسألة مدارك العلم دي، درجات العلم، يعني هنا العلم والجهل المركب والجهل البسيط، وصلت ولا لسه ما قرأتوها؟ محدش قرأها أصلا. وصلت؟ وصلتش؟ وصلت اللي هي الوهم والشك والظن والعلم والفايد ده خبرة تعليم مرة بس. يعني سألت الوهم كان فيه أخ يعني كانت مشكلة عليه، كان لقيت لها مثال لطيف يعني جه في ذهني كده، فقلت أقول للإخوة. هو كان بيقول الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال الرشد المرجع. الوهم الناس بتاعتنا ما كانش معنا المرة اللي فاتت، طب نغير بس من ورا ما حدش معنا من الاثنين برضه. وكان الشيخ العثيمين بيقول مراتب الإدراك ست: الأولى العلم، والثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه مخالف ما هو عليه، الرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال رد راجع، الخامسة الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال متساوي، الثالثة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال رد مرجوح. دي مراتب الإدراك الست كما ذكرها الشيخ العثيمين. الأولى اللي هي العلم، اللي قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والعلم لما يكون فيه جزم قوي كلما ازداد جزم هذا الجزم كلما ارتقينا إلى مرحلة اليقين، ارتقينا إلى مرحلة اليقين، فهذا هو العلم الحقيقي. الثانية من مراتب الإدراك اللي هي الجهل البسيط وعدم الإدراك بالكلية، وذكرنا ذلك مثالا، لو سألنا أحد أين مثلا دولة ألمانيا فقال لا أعلم فهذا جاهل بسيط. أما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، لو سألنا مثلا أين ألمانيا فقال في قارة أستراليا أو قال في قارة أفريقيا فهذا جاهل مركب، ماشي، لأنه بيظن الشيء على خلاف ما هو عليه، الثاني ما يعرف ما عندوش علم أصلا بالشيء، عدم الإدراك بالكلية. الرابع الوهم، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجع كما ذكرنا، ضد الراجح هو بيقول بقى الوهم والشك والظن، الشك استواء الطرفين، الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح عند هذا الواهم، الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح عند هذا الظان. مثال لمسألة الوهم، لو واحد في أوضة مظلمة مثلا وهو خايف يفتح الأوضة دي عشان فيها عفريت، خايف إن الأوضة دي لو فتح الأوضة هيجد فيها عفريت، واخد بالك؟ ده اللي احنا نقول اللي عنده ده ايه؟ وهم ولا ظن ولا شك؟ وهم. ليه؟ لان انت لو شفته هو نفسه هتلاقيه هو عنده ضد راجح، يعني هو راجح عنده انه لو فتح الابواب مش هيلاقي حد، هو الغالب عنده كده، يعني غلبة الظن عنده ان هو لو فتح الابواب مش هيلاقي حد، صح مش هيلاقي عفريت ولا حاجه، بس خالي. فده اللي نقول عليه اللي عنده ده اسمه ايه؟ هاجس وهم، عليه الصلاه والسلام. نسميه بقى ايه؟ ده اللي هو بنقول عليه وهم. واحد خايف من الظلمة عشان هيطلع له فيها كذا، واخد بالك؟ وبيمشي فيها برضه لأنه عارف إن مفيش فيها حاجة، الغالب في ظنه الراجح في ظنه إن مفيش حاجة، لكن عنده إيه؟ عنده خوف او كده او توجس من كده ده نسميه ايه؟ نسميه واهم. ده عنده واهم خد بالك. الشك في ولا الطرفين اللي هي بقى ديت يعني الشك والظن ديت ممكن نمثلها بمساله الاعتقاد. يعني اللي هو لو قلنا ان واحد شاكك في مثلا في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ولا مش نبي، المساله بالنسبه له عمال يدرسها، المساله بالنسبه له ممكن يكون نبي ممكن يكون مدعي، واخد بالك؟ فهذا شاك. طب لو هو غالب الظن عنده ان هو نبي لكن في احتمال بسيط ان هو ممكن يكون ايه؟ ان هو مش نبي. واخد بالك؟ لذلك قال تعالى على السنه بعض الكفار ان ظنوا الا ظنا وما نحن بمستيقنين. هم عارفين ان في بعث، واخد بالك؟ هم عارفين ان في بعث بس ما وصلوش لدرجه العلم اليقين. ان هو بيقول لك المشكله احتمال، في احتمال مثلا بسيط ان ايه؟ يطلع كلام الدهريين ده صح ويبقى يعني هي الارحام تدفع وقبور تبلع وخلاص والدنيا ماشيه كده زي ما بيقولوا الايه؟ عليك الصلاه. والمساله بالنسبه لهم ماشيه كده وخلاص، يعني هي مجرد ناس بتتولد وناس بتموت والطبيعه خلقت نفسها بنفسها والكلام الفاضي ده اللي تقعد تقراه في كلامهم هم نفسهم. انا مش عارف اللي كتبوا ده كده ازاي، يعني جاله صبر ازاي يكتبوا مش عارف الهالون والمالون، وكانت الاول الكواليس من الهيدروجين والهيدروجين تحول وحصل منه مش عارف يتكون منه بعض المواد الاوليه وعليك الصلاه. يعني الدنيا كده ايه؟ عملت نفسها بنفسها كده اول باول، واخد بالك؟ فالمقول يعني فالظن ربنا بيقول على لسان هؤلاء ان ظنوا الا ظنا وما نحن بمستيقنين. عندهم شك ولو بسيط، عندهم احتمال ولو بسيط ان كلام الدهريين ده يكون صح، ممكن وغالبا في بحث، واخد بالك؟ يعني العقل والمنطق يعني العقل والنقل والسمع والفطره كله بيقول ان في بعث. ما ينفعش ان كل الكون بالدقه المتناهيه ديت وهذا الخلق العظيم بهذه الدقة المتناهية وهذه الحكمة البالغة وتبقى اتعملت كده، يعني عشان ايه؟ عشان الارحام تدفع والقبور تبلع وخلاص وهي ماشية كده مرجيحة، ناس داخلة وناس ايه؟ ناس بتركب وناس بتنزل، واخد بالك؟ يعني العقل والنقل والفطرة والسمع كله بيدل ان في بعث، مش محتاجة ان احنا يعني مش هنقول مش محتاجة بعث الرسول طبعا، مثلا لما نتكلم فيها لكن المهم العقل لوحده بيدل على ذلك. فهم عندهم يقين بالمسألة ديت، أو عن الشيطين عندهم الظن، عندهم غلبة الظن عندهم إن في بعث، لكن برضه في احتمال عندهم إن هي إيه؟ إن ما يكونش في بعث، لأن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فده اللي الشيخ بيقول عليه الظن، إدراك الشيء مع احتمال ضده مرجوع، مرجوع عنده، هو مرجوع عنده إن يبقى إيه؟ ما فيش بعث. خد بالك؟ فده ظن في الآخرة. الثاني اللي إحنا قلنا عليه ده اللي خاف يفتح روحه عشان فيه عفريت، ده واهم إن فيه عفريت. الشك دوت اللي هو عنده إيه؟ استوى طرفه. أظن كده الدنيا إيه؟ نورت شوية. نرجع تاني للايه؟ رجعنا للرجعة ديت لأن إحنا تذكرنا وإحنا بنتكلم على كلام الشيخ الأسامي. كده ذكرنا المرة السابقة مش هنتعرض لكل تعليقات الشيخ لكن إيه؟ تعليقات ذات الأهمية سنمر عليها. بيذكر الشيخ تحت في تعليق على قول المصنف رحمه الله ان الله خلقنا يقول دليل ذلك يعني ان الله خلقنا سلبيا ونقليا فتقرا هذه الادله ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا ولم يتركنا هملا ايضا في قول المصنف ان الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أيضا يقول الشيخ العثيمين هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. الأدلة السمعية والعقلية، السمعية اللي هي إيه؟ اللي هي الوحي، والأدلة العقلية اللي هي ما يوجبه العقل، الأدلة العقلية اللي هي ما يوجبه العقل. فبيذكر أيضا من الأدلة السمعية قوله تعالى فحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويذكر من الأدلة العقلية ويقول فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لها دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. فيقول بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه قضية هنتعرض ليها إن شاء الله عند دراسة منة الرحمن إن شاء الله في الترم الثاني والثالث في قضايا الإيمان والكفر، مسألة أن إرسال هذه الرسل لابد منها حتى يكون هناك عقاب. إرسال الرسل لابد منه حتى يكون هناك عقاب وثواب، وأنه لا يكتفى بالدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي موجود بالفعل والفطرة، دليل الموجب العقل والفطرة على وجود الله تبارك وتعالى وعلى لزوم عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى رحمة منه بخلقه لم يعذبهم ولم يوجب عليهم العذاب والعقاب إلا بعد أن أرسل إليهم رسولا. لذلك قال المصنف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ليقول المصنف يقول الشارح رحمه الله أي أن الله فصح ما يعنينا في الكتاب، يعني لما نقول المصنف يبقى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتن، ولما نقول الشارح يبقى الشيخ العثيمين معنا تحت في الشرح، يعني خلاص عشان بس ما ننتهش من بعض. يقول: بل أرسل إلينا رسولا. يقول الشارح رحمه الله أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلينا من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذه الآية أيضا ستأتي معنا في إشكال في قضية إيه؟ قضية أهل الفترة، هل هناك أهل فترة ليس هناك أهل فترة، هتأتي معنا أيضا في إشكال. أنا بحاول أشوقكم بس رب تشتاقوا، يعني إحنا نكمل مع بعض الآن. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فمعلوم أن في حاجة اسمها أهل فترة هيختبروا يوم القيامة، فكيف الجمع بين ذلك وبين قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلاص، فده معنا في الحلقة دي، الحلقة اللي بعد يعني يوم المصلاه ان شاء الله. ولا بد ان يرسل الله الرسل الى الخلق لتقوم عليهم الحجه وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى، قال المصنف رحمه الله: لا بد ان يرسل الله الرسل، والا فالخلاف بين اهل السنه وبين المعتزله وبين الحاويه ان ارسال الرسل مكمل او مؤكد، وانه يكفي في اقامه الحجه دلاله العقل. فيقول بالتقبيح والتحسين العقل، دي مسألة يعني نتعرض لها لو كان في وقت، يعني احنا بنتكلم في قضايا الإيمان والكفر نتعرض بيها يعني سريعا، اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقل. فعند المعتزلة وعند الحاضرين أن التحسين والتقبيح العقل مطلق، هو يكفي التحسين والتقبيح العقل مطلقا، وعند أهل السنة له ضوابط، عند أهل السنة له ضوابط، وأنه لا يعذب إلا بعد إرسال رسول أو أحكام أهل الفترة تأتي إن شاء الله في موضوعها. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الشاهد: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا هو الشاهد. وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين، إلى آخر كلام الشارح رحمه الله. قال المصنف: فمن أطاعه، أي من أطاع هذا الرسول، دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أخذا وبيلا أي أخذا شديدا، أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. هذه كانت المسألة الأولى، وسيتعرض لها أيضا مسألة تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، سيتعرض لها المصنف رحمه الله بشيء من التحقيق أيضا في الرسالة الثالثة عند حديثه عن الحنيفية ملة إبراهيم، فكانت هذه هي القضية الأولى في الرسالة الثانية، وهي قضية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وهي قضية تحقيق وظيفة العمر التي خلق الله الخلق لأجلها وبعث الله الرسل لأجلها وأقام الله الموازين والقسط وشرع الله عز وجل الجهاد من أجل تحقيق هذه القضية قضية العبودية. المسألة الثانية التي يحث عليها المصنف في تعلمها أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والمساجد في أقوال المفسرين لها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال والخلاف فيها خلاف تنوع. المساجد أي أماكن الصلاة زي كما نعلمها نحن، المساجد أماكن الصلاة، وقول أنها مواضع السجود لبني آدم، مواضع السجود اللي هي الجبهة، جبهة مع الأنف واليدين والركبتين وراء القدمين والسبع، والقول الثالث اللي هو السجود نفسه. المساجد أي السجود نفسه، السجود نفسه الفعل نفسه اللي هو السجود ومكان السجود وأعضاء السجود، ولا مانع من الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة. أخذتم بلال فوضى من الشمس سوي طول تفسير، يعني هذا من باب خلاف التنوع في التفسير الذي لا تعارض بين الأقوال بين أقواله الثلاثة، هذا من باب خلاف التنوع الذي لا مانع من أن يجمع بين هذه الأقوال فيقصد بالمساجد في هذا المعاني الثلاثة لا بأس. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فهذه هي القضية الثانية في الرسالة الثانية، هي قضية خطر الشرك، قضية خطر الشرك، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الرسالة الثالثة، الرسالة القضية الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذن في هذه القضية نلاحظ أن المصنف رحمه الله جعلها ثمرة لما قبلها، جعلها ثمرة لما قبلها أو دليلا على ما قبلها. فهو قال في القضية الأولى وقال عليك أن تتعلم ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل بعث إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أو القضية الثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم القضية الثالثة يقول من أطاع رسول ووحد الله، يعني اللي حقق القضيتين اللي فاتوا دولا، القضية الأولى والقضية الثانية، من أطاع رسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. اللي هيعمل الاثنين الأولين دولا مش هيقع في الثالث، مش هيقع أو لا يجوز له أن يقع في الثالث. قالوا اللي هيقع في الثالثة هذا يعد دليل أو مؤشر على خلل في الأولى والثانية، يعد مؤشر أو دليل على خلل في الأولى أو الثانية، أنه ما حقق العبودية لله حقا، ما حقق العبودية لله حقا وما اجتنب الشرك حق الاجتناب، لذلك وقع في موالاة أعداء الله. فلا يعقل أن أحدا يحقق العبودية لله تبارك وتعالى ثم هو بعد ذلك يحب من يسجد للصليب على سجوده للصليب، يحب من يسجد للصليب على سجوده للصليب، ويحب من ينسب إلى الله الصاحبة والولد يحبه على نسبه لله الصاحبة للصاحبة والولد. فلا يعقل أن يحقق أحد العبودية ويجتنب الشرك ثم هو بعد ذلك طبيعي جدا، رد فعل طبيعي أن يبغض ذلك. فمن يحب الله تبارك وتعالى لابد أن يبغض من ينسب إلى الله عز وجل صفات النقص. نتيجة يعني بما أن إذن كما هي عند الرياضيين، بما أن إذن يحب الله تبارك وتعالى حق الحب وحق العبودية لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يبغض من ينتقص الله، من ينتقص الله تبارك وتعالى. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في اجتناب الشرك، يبغض من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته، من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته. لذلك يقول المصنف الثالثة أن من أطاع رسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني ذكر في أسباب أو في سبب نزول هذه الآية لأنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح أنه قتل أباه يوم بدر. وقيل أنها نزلت أن قوله تعالى ولو كانوا آباءهم هذه نزلت في أبي عبيدة أنه قتل أباه أو إخوانه. قيل أنها نزلت في مصعب بن عمير أنه قتل أخاه عبيد بن عمير. وقيل في أبناءهم في أنها نزلت في أبي بكر أنه هم بقتل ابنه عبد الرحمن يوم بدر أيضا. وفي عشيرتهم أنها نزلت في عمر رضي الله عنه أنه قتل قريبا له أو في بقية الصحابة أنهم قتلوا من عشيرتهم من قريش. لكن الشاهد أن الآية عامة الشاهد والمقصود أن الآية عامة سواء ثبت هذا الأثر أم لم يثبت بسبب نزول هذه الآية لكن الآية عامة أنه لا يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله كما ذكرت لك نتيجة طبيعية بما أن إذن يؤمن بالله واليوم الآخر يحقق العبودية لله تبارك وتعالى لن يواد من يحاد الله ورسوله لن يوجد في قلبه ود لهذا الذي يحاد الله ورسوله. ليقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي جعل الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أيدهم بقوة منه سبحانه وتعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الشارح رحمه الله المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراء قضية الولاء والبراء هنتعرض لها سريعا في هذه الكلمات البسيطة في رسالة الثلاثة أصول ثم إن شاء الله نتعرض لها بشيء من التفصيل في كتاب منة الرحمن لها فصل واحدة قضية الولاء والبراء لها فصل في كتاب منة الرحمن. يقول المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا بطانة هم أهل سر الرجل الدخلاء لكن إحنا بندعو لولي الأمر بنقول إيه ربنا يسر له بطانة صالح إنهم أكثر الناس تأثيرا عليه هو أهل سره والخبال هو الفساد من دونكم أي من غيركم أي من غير ملتكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد كان يؤثر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول فليحذر كل منكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري وكان يتلو هذه الآية فليحذر كل منكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري كان يتلو هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال سبحانه وتعالى يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وذكرى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي الأسوة الحسنة؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولأن موالاة من حاد الله ورسوله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف كما ذكرنا وذكرها المصنف ذكر ذلك وكأنه مؤشر وكأنه نتيجة حتمية لحب الله ورسوله وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالشارح يقول موالاة من حاد الله ورسوله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه فلا يحب مثلا من يسجد للصليب فهذا يبغضه الله ورسوله، وهو لو كان يحب الله ورسوله فمن العقل والمنطق ألا يحب السجود للصنم وألا يحب السجود للصليب وألا يحب أن ينسب لله كذا وكذا. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم. هذه بقى قضية، هذه القضية التي تحتاج إلى تفصيل، فمما لا خلاف عليه بين أهل السنة قاطبة إثبات هذه القضية وإثبات هذه العقيدة ضمن مفردات عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الولاء والبراء، الولاء للإسلام وأهله والبراء من الكفر وأهله. هذه قضية وعقيدة عامة لا خلاف فيها ولا تشغيب عليها، لن تجد هناك من يشغب عليك في هذه القضية، لن تجد هناك من يقول لك مش حاجة اسمها مثلا ولاء وبراء، إلا أننا في بالنا بنسمع دلوقتي حاجات عجيبة، يعني حاجة يتكلم على العقلاء يعني أو على من له يعني أثار من علم، مش هنشغب في القضية دي على أصل القضية، لكن هيأتي بعد ذلك التفصيل إيه هو الولاء وما هو البراء، ما هو الولاء المحرم وما هو البراء الواجب، ما هو الولاء لأهل الكفر المحرم وما هو البراء الواجب. فالشيخ يقول عندي يقول وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله. وكلام يعني يحتاج لتفصيل طويل بس الوقت لا يسمح. الشارح يقول شيخ العثيمين يقول موالاة الكفار تكون الموالاة تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان، ينافي الإيمان كله أو كمال، أي ينافي أصل الإيمان أو ينافي كمال الإيمان. وعلى ذلك فالمصنف أو الشيخ رحمه الشارح الشيخ رحمه الله يبين أن هناك من هذه الصور من الولاء والبراء هناك ما هو أو هناك ما ينافي أصل الإيمان اللي هو كل الإيمان كما يذكر، وهي الصور الكفرية، وهي الصور الكفرية، وهناك ما ينافي كمال الإيمان وهي الصور المحرمة، وهي الصور المحرمة. تاني بسمع الفقرة دي كده نحط عليها علامة ونخليها كده فقرة مستقلة، فقرة مستقلة. فقلنا ولاك الكفار تكون بمناصرته معاونته على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق، يهنئهم مثلا في الأعياد بتاعتهم، يلبس بعض اللباس تقربا ليهم وعشان ما يبقاش شكله غريب في وسطهم، وعشان يبقى فيه ايه، وعشان يبقى فيه نوع من الألفة ما بينه وما بينهم، عشان ما يبقاش شكله غريب في وسطهم مثلا، كان هو مثلا في بلاد كفر أو غير، واخد بالك، بيتقرب إليهم بالهدايا أو غير ذلك بغير نية دعوة، بل بمجرد نية إن هو بيتودد إليهم فقط، عايز يكسب حبهم، خدت بالك. وفي الأول الشيخ كان بيقول بمناصرتهم ومعاونتهم، مناصرتهم مثلا على المسلمين بغزو ونحو ذلك، ومعاونتهم ولو بكلمة ولو بإشارة ولو حتى بتمني قلبي، بعمل قلبي بتمني انتصارهم على المسلمين، ولو بمجرد عمل قلبي بمجرد انتصارهم على المسلمين، زي بعض أوباش الحكام مثلا في بعض الدول العربية عند دخول الأمريكان مثلا، وحتى ولو لم يشارك في دخول الأمريكان مثلا في هذه الدول، لكن كان بس مجرد عمل القلب ان هو يتمنى انتصار الكفار ولا يتمنى انتصار الامريكان على المسلمين، مجرد عمل القلب هذا، هذا كفر، ده كفر اكبر مخرج من المله، كما سنوضح ذلك في ايه في الموضوع كبير، فاحنا عايزين نعدي عليه سريعا وهناخده ان شاء الله بتفصيل، واحنا بنتكلم على في منه رحمه. فالشيخ يقول مولاة الكفار تكون بمناصرتهم معاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق. وهذا لا شك إما أنه هينافي كل الإيمان اللي هو بنسميه إحنا مطلق الإيمان، يبقى إما الشيخ يقول حسين كده على الإيمان كله أو كمال الإيمان كله، دي تساوي عندي مصطلحات بنستعملها في الاعتقاد، مطلق الإيمان أو أصل الإيمان، يبقى كل الإيمان هو مطلق الإيمان هو أصل الإيمان. طيب اللي هينافي بقى كمال الإيمان، اللي هينافي كمال الإيمان يبقى هينافي وكمال الإيمان ده هيبقى عندنا تفصيل برضو، احنا بنتكلم على كمال الإيمان لأن عندي كمال واجب وكمال مستحب، كمال الإيمان عندي كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان الواجب الحاجة اللي هتنافي كمال الإيمان الواجب دي اللي هو إيه، اللي هي المحرمة، اللي هتنافي كمال الإيمان المستحب دي جاء الحاجة دي المكروهة، لأن دخلها في معنى المكروهات أو ما هو خلاف الأولى. فإحنا بنقول اللي هيقع في هذه الصور، صور موالاة الكفار ومودتهم، هو واقع في أحد أمرين، إما كما يقول الشارح رحمه الله أن ذلك إما أنه ينافي الإيمان كله، أو كما ينافي الإيمان كله اللي هو أصل الإيمان اللي هو هيخرج فيه من الملة والعياذ بالله، أو كماله اللي هو الإيه الإيمان الإيه اللي هو الإيمان المطلق. أنا كده عكسنا ذلك، لا مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان اللي هو الإيه اللي هو الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، الإيمان
الكمال
إيه تقول عشان ما نغضش الدين، أصل الإيمان، أصل الإيمان اللي هو الإيه، أصل الإيمان اللي هو إيه اللي هو الإيمان المطلق، أصل الإيمان اللي هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل اللي هو إيه مطلق الإيمان، ماشي الحال. طيب يبقى هذا لا شك أنه ينافي الإيمان كله أو كمان، هنفصل مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ديت لما نوصلها إن شاء الله، لكن المقصود هنا أنه يقول إن اللي هيقع في هذه الصور إما أنه هو هيقع في صور كفرية، والعياذ بالله. يبقى خرجنا من هذه السطور أن هناك من صور الولاء والبراء ما هو كفري مخرج من الملة، كمعاونة الكفار على كفرهم، كمعاونة الكفار على كفرهم، الله يعمل لهم صليب عشان يسجدوا لي والعياذ بالله. الإيمان كله يساوي، لا هيساوي عندي لما اتكلم يعني هيتقابلنا المصطلحات، الإيمان كل الإيمان هو أصل الإيمان واخد بالك هو إيه؟ هو مطلق الإيمان. يعني لما نقول انتفاء الإيمان كله، انتفاء الإيمان كله زي ما أقول انتفاء أصل الإيمان زي ما أقول انتفاء إيه؟ مطلق الإيمان. خلاص، اللي هو احنا بنقول عليه يخرج من الدين، من الدين بالكلية. لما نقول ينافي كمال الإيمان زي ما أقول ينافي الإيمان المطلق، ينافي الإيمان المطلق لو مش هيخرج من الملة، اللي هو ينافي الإيمان الكامل، اللي هو نقول ينافي الإيمان الكامل. يبقى الكمال كمال الإيمان أو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، دول الثلاثة مترادفان. وأصل الإيمان وأصل الإيمان وكل الإيمان ومطلق الإيمان. خلاص قلتم. نقول الفعل الفلاني ينافي كل الإيمان زي ما شيخ بيقول ما فيش إيمان أصلا بلا كفى قرن من نور. لما أقول إن هو ينافي أصل الإيمان يبقى برضه ما فيش إيمان خالص بلا خرج من الإيمان. لما أقول إن هو ينافي ينافي مطلق الإيمان اللي هو أقل قدر من الدين، إحنا كنا بنعرفه كلام ما نتكلم في إيمان الكفر، أقل قدر من الإيمان يثبت لي يثبت به للمكلف العصمة أو يثبت به عفوا يثبت به للمكلف الإيه؟ الدخول في الدين، الدخول في الدين أو البقاء على هذه الملة، إن هو لم يخرج من دائرة أهل الكفر. ماشي الحال؟ الإيمان المطلق اللي هو الدين كله، اللي هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق اللي هو الدين كله أو الإيمان الكامل اللي هينتفع عنه الإيمان المطلق ما يلزمش منه انتفاء أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان. ماشي؟ أنا تعرض لها شيء من التفصيل بس هي جت في سكتنا يعني فإحنا قلنا نقولها. يبقى احنا خرجنا من هذه السطور في قضية الولاء والبراء، ان قضية الولاء والبراء هي قضية لا خلاف فيها في اصل هذه القضية، ثم يأتي بعد ذلك في التفصيل بين صور تعد من الموالاة الكفرية، وهناك صور من الموالاة المحرمة، وهناك صور من التعامل مع اليهود والنصارى وغيرهم من غير اهل هذه الملة لا تعد أصلا من الموالاة، بل هي من الصور الجائزة التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم ومارسها الصحابة كالبيع والشراء مثلا وكالزواج من الكتابيات كما أثبته الكتاب الحكيم وكالعدل مع هؤلاء وعدم الجور عليهم، فهذا لا يعد من الموالاة المحرمة ولا الكفرية، الموالاة المحرمة ولا الكفرية. ماشي؟ أما الموالاة المحرمة اختصارا هي ما تنافي أصلا من أصول الدين، والموالاة الموالاة الكفرية لا تنافي، الموالاة الكفرية لا تنافي أصلا من أصول الدين. الموالاة المحرمة اللي هي تنافي واجب من واجبات هذا الدين، واجب من واجبات هذا الدين. أصلا أصول الدين اللي عندي مثلا هو يقول لا يثبت لمكلف الإيمان لازم في مكافئ التحقيق إلا في تحقيق أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب، أصل الحب لله تبارك وتعالى. فإحنا بنقول اللي هيرضى بأن ينسب لله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، خد بالك ده بنقول عليه ده دليل على انتفاء الأصل ده عندي. اللي هيحب الصليب ويحب السجود للصليب ده ينافي الاصل ده عنده، واخد بالك؟ عشان بس ما نطلعش نخرج من احنا بس نكتفي بيه ان احنا عرفنا التقسيمه ديت، ان احنا عندنا من صور الولاء منها ما هو محرم ومنها ما هو كفر، كفري اللي هو ينافي الايمان كله او ينافي اصل هذا الدين وينافي اصل الايمان، والمحرم هينافي كمال الايمان الواجب، ينافي كمال الايمان الواجب. خلاص بس كده اخونا يكفى بس نازل المال، احنا عايزين بس نخرج بمعلومتين دي، الموالاة نوعين اثنين، موالاة كفرية وموالاة محرمة، وهناك ثم بعد ذلك هناك صور جائزة بالتعامل مع غير المسلمين ليست هي من الموالاة لا المحرمة ولا الكفرية، الموالاة الكفرية اللي هتنافي أصل الإيمان، الموالاة المحرمة اللي هتنافي الإيمان الكامل أو الواجب، الإيمان الواجب، الإيمان الواجب هتنافي الإيمان الواجب. ليقول فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا إليه وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته لحقه. وبذلك تنتهي الرسالة الثانية، تنتهي الرسالة الثانية. ثم بعد ذلك الرسالة الثالثة من هذه الرسائل الأربعة، كما ذكرنا الرسائل الثلاثة الأولى هي مقدمة لصلب الكتاب اللي هي الرسالة الرابعة. الرسائل الثلاثة الأولى هي مقدمة لصلب الكتاب اللي هو الرسالة الرابعة اللي هي ثلاثة الأصول اللي هي عنوان الكتاب، هي عنوان الكتاب. كانت الرسالة الأولى المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر، ثم الرسالة الثانية هي عليك تعلم هذه المسائل الثلاث اللي هي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك، والحذر أو قضية الولاء والبراء. ثم الرسالة الثالثة التي تبدأ بقول المصنف، أنا عايز التوضع الكتاب بتاعك هذه في الرسالة الثانية الثالثة عشان أنت تتذكر ما تبقاش الدنيا سايحة ببعضها. الرسالة الثالثة قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كانت هذه هي الرسالة الثالثة. ثم الرسالة الرابعة تبدأ من قول المصنف: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، وكما ذكرنا هذا هو صلب الكتاب، يعني نحن نقول دلوقتي نقرأ في المقدمات. طيب الرسالة الثالثة هي أيضا تعتبر تأكيد على الرسالة الثانية، ونتحدث فيها على قضية العبودية لله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. فبيقول الحنيفية، الحنيفية كما يقول الشارح، الحنيفية هي ملة المائلة عن الشرك. وفي كتب كتبها على الشرك أو إلى الشرك، دي كده عكس بالمعنى عن الشرك. وفي طبعات من الطبع اللي كانوا كاتبينها على الشرك أو إلى الشرك، ديت كده قلبت المعنى. هي الحنيفية الملة المائلة عن الشرك، ماشي؟ الحنيفية ملة إبراهيم. حس بس تكيب مختصر لو أي حاجة تشوف في الهواء بس عشان الناس اللي تسخن الدنيا ما عرفنا مش حد عارف شغل التكيب. ها؟ سامر خليها الهادي خلاص بس عشان الهواء بس الناس كده ما بقى تحس ان الماء سخنة في الوقت الأعضاء مسكوبات. يقول الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما هو معلوم ذلك يسمى أسلوب إيه؟ أسلوب حصر وقصر. وما إلا، وما خلقت إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن السبب الوحيد لخلق الجن والإنس هو لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، مش لإعمار الأرض ولتعمير الأرض، وإحنا ربنا خلقنا عشان الأرض بتاعنا مش عايزينك تعمر ولا كده. أنت مأمور بالإعمار لأن ذلك داخل ضمن العبودية لله تبارك وتعالى، ولم تطلق لذلك انفرادا، يعني ما اتخلقتش عشان تعمر وتعلي وبتاع زي ما إيه زي وكنا بنسمع تمثيليات زمان على طول. بالك ان احنا ربنا خلقنا عشان نعمر الارض، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيرد على الناس ديت ويقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بل يزيد تاكيدا بعد ذلك في الايه التاليه وكأن الله تبارك وتعالى يعني وكأن بل أن الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى عالم بخلقه فهو يعلم بديهيات تفكيره فيرد عليهم على سؤال يتبلغ دائما إلى منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون مش عايز منك تعمر الأرض يسير ولكن مش معنى كده أن أنت ما تعمرش لا النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لكن تفعل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى فلا بد أنك تفهم قضية العبودية بشمولياتها حتى تفهم هذه الآيات وحتى تخرج من هذا النفق المظلم الذي يعيش فيه والذي تعيش فيه البشرين أنهم يظنون أنهم خلقوا ليعمروا الأرض ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا لا أنت لو فعلت ذلك يكون ذلك فرعا على الأصل اللي هو إيه لا العبودية لله تبارك وتعالى لكن ما يكونش ده الأصل منفرد هي القضية مش قضية أن أنت تعمر وبتاع وخلاص لا يكون ذلك فرعا على الأصل ما يكونش هو ده الأصل اللي أنت عايش على شاده اللي أنت بعثت وخلقت من أجله وليس هذا هو الأصل الذي بعث الله من أجله الرسل إعمار الأرض وفقط ولكن يكون ذلك كما ذكرنا فرعا على أصل تحقيق العبودية يبقى لازم نفهم ابتداء ما معنى العبودية في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه هي الآية التي صدر بها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته العبودية في إجابة عن هذا السؤال في إجابة عن هذا السؤال ما هي العبودية وما هي مقامات العبودية وهل هناك مقامات أعلى من مقام العبودية كان سؤال طويل أرسل لشيخ الإسلام كان سؤال طويل أرسل لشيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب عليه في رسالة الإيه؟ رسالة العبودية وكلها تقرأ رسالة العبودية لازم نشوف
بطريقة مش عارف بتعمل ازاي
المقصود يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق القوة المتين ولا بد أن تفهم قضية العبودية بشمولياتها كما ذكرنا سابقا ونذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يصدر هذه الرسالة تعريف العبودية حتى يحل هذا الإشكال وحتى تفهم ويلتئم سياق هذه الآيات فيقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة لو فهمنا كلمة العبادة بهذا المفهوم وبهذه الشمولية وأسقطناها على هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما ذكرنا هنخرج من هذا النفق المظلم ومن هذا الضيق الذي وضع فيه كثير من الناس أنفسهم فتجد الناس للأسف تجد غالب المسلمين للأسف توقفوا على معنى معين وهو معنى بني الإسلام على خمس ده كويس لكن هو ده للأسف الحديث اللي لا تكاد تسأل مسلم إلا وتلاقيه حافظ صمت بالك يعني لو في واحد لو تخيلنا ان اكثر حديث المسلمين كلهم حافظينه هنلاقي هو الحديث ده كويس لان هو فعلا يعني اصل من اصول بني الاسلام على خمس لكن للاسف مفهومه المطلوب بيجعل كثير من المسلمين بيعيشوا في معنى العلمانيه بحذافيره معنى فصل الدين عن الدوله حقيقي مش بقى مش الحرب اللي قايمه دلوقتي لا هو ده بالظبط معنى فصل الدين عن الدوله اللي هو ايه بني الاسلام على خمس بالمفهوم المغلوط بالمفهوم المغلوط بني الاسلام على خمسه وتسمع بقى رويضات قد كده من هنا للصبح في القنوات الفضائيه يقول لك من فين الحجاب هو قال لك بني الاسلام على خمس طب يا عم ازاي كده في روايات العمره موجوده في روايات والوضوء موجود في روايات فلو جمع روايات الحديث لوحدها هتلاقي فيها حاجات كتير خالص غير الخمسه اللي انت بتتكلم عليها دي يقول لك فين احنا يقول لك احنا نعرف ان بني الاسلام على خمس مفيش الحجاب مقاش ست وكنا بيتكلم بقى ده بقى بيتكلم دلوقتي وصل لايه ده بقى بيجيب من القاع يعني ما قعدش من الاول عمال كان الاول بيتكلم على اللحيه كان من الاول بيتكلم على الختان كان بيقول خد بالك لا ده دلوقتي نزل بقى للقاع وبقى خلاص بقى بالك هو مش من الخمس، ادم مش من الخمس خلاص. فاحنا بنقول ان هذا الحديث والمفهوم المغلوط لهذا الحديث ان هذا هو الدين، وقال ان هو بني عليه، ولم نقل ان هذا هو الدين، وقال ان بني الاسلام على خمس، لكن ما قالش ان هو اللي هو الدين. وإلا عندي الدين اللي هو الاسلام والايمان، الاسلام والايمان والاحسان، هو ده الدين اللي احنا نعرفه الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور اللي بنسميه فهرس الاسلام. لو انت عايز فهرس لهذا الدين فانت عندك حديث جبريل المشهور اللي هو الاسلام والايمان والاحسان، هو ده الدين بمراتبه الثلاث كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز فهرس تمشي عليها. اما بني الاسلام على خمس فهذه اعمده هذا الدين. وكما ذكرنا من الحديث حتى الحديث ده نفسه في روايات كثيرة يذكر فيها، يعني روايات صحيحة يذكر فيها العمرة، وفي روايات يذكر فيها الوضوء، وفي روايات هذا الحديث. المقصود أن المفهوم أو الفهم المغلوط لهذا الحديث جعل الناس يعيشون العلمانية بحذافيرهم، هي دي العلمانية اللي هم نفسنا نفسهم إن إحنا نعيش فيه، إن هو يتحول الدين للمساجد ولرمضان. فبالك يتحول الدين للمساجد والرمضان، إن ساعة المغرب الشوارع تخلو من الناس وكل الناس يجتمعوا حول موائد الإفطار، دي معاني كويسة مش بنقول إنها، لكن بنقول إن هو هو ده الدين، هو ده الدين. وعلى الخمس ست أيام بتوع بالحجة فبالك يبقى هو ده الدين، وكده خلص الدين. يبقى هو المسجد ووقت المغرب في رمضان، ما تشوفش بقى أصل الدين بعد كده، والايام بتاعت ذو الحجه هناك في اماكن الشعائر، بس ما نشوفش بقى اثر للدين بعد كده خالص. ما نسمعش حد يقول ربي الله بعد كده، محدش يجيب سيره حاجه بعد كده، لا في اجتماعيات ولا في اقتصاد ولا في سياسه دول ولا في سياسه شعوب ولا في اي حاجه. كل دوت عاش النبي صلى الله عليه وسلم طيله فتره بعثته ما عملش حاجه غير كده، لا اقام دوله ولا هاجر من اجل اقامه دوله ولا قاتل من اجل لا اله الا الله ولا حارب ولا عمل اي حاجه. جلس في مسجده كان بيصلي في المغرب العيد سوس والتمر هندي في رمضان، واخد بالك، وبتعرف ايام الحج اللحمه الضاني زي الفل، واخد بالك، وانتهى الدين على ده. لكن مش مشكلة، بس لو عايز يقول لك ايه عايز تصلي براحتك تصلي، ما تطلعش من المسجد. انا انت خرجت من المسجد مش عايزين اي حاجة يعني، لكن دي حاجة تجرح مشاعر المصاب، فكده هتحسسه ان انت في فرق ما بينك وما بينه. مش عايزين احسس الناس ان في فرق ما بيننا وما بينهم، عايزين ايه ما تجرحش مشاعرهم بالايه بشكلك الغلط ده. فاي حاجة هتخلي المجتمع هيبقى فيه متؤات وناس مميزة عن بعضها، احنا عايزين نلغي المسائل دي كلها عشان الناس ايه تقدر تتعايش مع بعضها. وعلى باب الكنيسة اعمل اللي انت عايز تعمله، على باب المسجد وانت جوه اعمل اللي انت عايز تعمله، ان شاء الله تعمل قرد جوه مش مشكلة، لكن على باب المسجد خلاص. سمي نفسك جورج، سمي نفسك بنيامين، سمي نفسك اي حاجة، المهم انت على باب المسجد خلاص، مع ابتدائك لحذائك خلاص، بقى انت كده خلعت ترتدي حذائك وتخلع دين جوه على الجوه. فهو ده معنى اللي في أذهان الناس اللي هو إيه بني الإسلام على خمس وفقط. لكن المعنى الأشمل اللي بيذكره شيخ الإسلام وهو المعنى المقتضي لقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلى الله هتفهمها على هذا المعنى المغلوط، هتفهمها إزاي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليصلوا ويصوموا ويزكوا فقط. وبعد كده رجع يقول وما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. وبعدين لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى لسان النبي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب ما الصلاه والنسك ما كده خبص، ما كده دي العبادات، الصلاه والنسك هي العبادات. طب ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني وديها فين بقى دي؟ ومحياي ومماتي، ان يحيا لله تبارك وتعالى ويموت لله تبارك وتعالى، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني وديها فين دي؟ وكيف تفهم على غرار هذا الفهم العقلي اللي هي فهم بني الاسلام على خمس على هذا الفهم. لكن لو فهمنا كما علق شيخ الاسلام العبوديه بهذا المعنى الشامل نفهم هذه الايات وتنتسق وتنتئم ايات الوحي، وتنتئم ايضا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي ليحققوا العبوديه بهذا المعنى الشامل، ليحققوا العبوديه بهذا المعنى الشامل اللي هي ايه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه. فكل ما يحبه الله ويرضاه يدخل فيه العبادات ويدخل فيه ما نسميه نحن العادات أو غير العبادات إذا افتقد فيها نية. لو كان فيها نية ولكن هو يحصل الرزق رفقة لدين الله تبارك وتعالى كي يخرج الزكاة وغير ذلك، يتعلم علوم دنيوية كي يكون نصرة لدين الله تبارك وتعالى، يفضل المسلمين، يفعل كذا يفعل كذا. كل ذلك داخل ضمن معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كده يبقى احنا كده المعنى متسق مع بعض. قلنا تتأدوه فرع وليس أصل، فرع على الأصل اللي عندي اللي هو تحقيق العبودية. لو فقدت الأصل يبقى الفرع لا قيمة له. لو فقدت الفرع الأصل اللي هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى واحتساب هذه الأعمال لله تبارك وتعالى، فالفرع لا قيمة له. الفرع لا قيمة له. في تفسير هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول المصنف معنى يعبدون أي يوحدون، ويقول واعلم ما أمر الله به وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. يقول الشارح رحمه الله في قول المصنف يعبدون أي يوحدون، يقول يعني التوحيد من معنى العبادة. التوحيد من معنى العبادة كما ذكر المصنف نفسه، قال أعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد. فالشارح بيقول يعبدون أي يوحدون، بيقول يعني التوحيد من معنى العبادة ليس هو العبادة كلها. يعني توحيد الله تبارك وتعالى هو من أعظم معاني العبادة، بل هو أعظم معاني العبادة لله تبارك وتعالى. وإلا فما زال هناك مفردات أو هناك العبادة بقية العبادات من الصلاة والنسك والذكر وموت الأذى والذكر، فكل دول ينبني على هذا الأصل. لكن احنا عارفين أن هذا التوحيد هو الأصل الذي لو انتفى لا ينتفع العبد بما بعده. لذلك نقول أنه من أعظم معاني العبادة. نقول أنه من أعظم معاني العبادة. نكمل بس وبعدين نفتح إشكالية ولا لا. يقول وإلا فقد سبق لك معنى العبادة اللي هي إيه؟ هي اسم جامع وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. العبادة هي أعم من مجرد التوحيد. لكن احنا بنقول بعض السلف في هذه الآية حين أتى لتفسيرها ذكر هذا التفسير يعبدون أي يوحدون. يعبدون أي يوحدون ليه؟ لأن أعظم مفردات هذه العبادة هو توحيد الله تبارك وتعالى، بل أن هذا الركن من أركان العبادة هو الركن الذي لو انتفى لم ينتفع العبد بأي من أجزاء العبادة بعد ذلك. خلاص يعني واحد لم يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعد ذلك بإيه؟ بمفردات العبادة. عندنا حديث عبد الله بن جدعان الشهير عن السيدة عائشة أنها كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي الضيف ويحمل الكل ويفعل كذا ويطعم الطعام وقال إيه؟ أنه لم يقضي يوما ربطت لي خطيئتي يوم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل اللي بيعمل دوت لن ينتفع به، معاني دي كلها قربات لله تبارك وتعالى. لكن لو كان إيه؟ لو كان حقق الأصل. لذلك نلاقي الحافظ أحمد حكمي في شرحه في المعارج بيحط أصل ثالث لقبول العبادات غير المؤصلين المشهورين اللي هو ايه؟ عظمنا الأصلين المشهورين اللي هو ايه؟ الإخلاص والمتابعة. عشان يتقبل اي عبادة من العبادات لابد من ايه؟ من الإخلاص والمتابعة، ان يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، وان يكون على وفق امر النبي او على وفق تعليم وفق ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ احمد حكمي يضيف شرط ثالث لقبول العبادات اللي هو ايه؟ الإيمان. ليه؟ لأنه لو انتفى الإيمان اللي هو التوحيد دوت، لو انتفى أصل الإيمان مش هينتفع. زي حديث ابن جبعان، حديث ابن جبعان كل اللي كان بيعمله دي عبادات ولا مش عبادات؟ قربات. مش هنقول عليها عبادات بقى، هنقول عليها قربات. إن هو كان بيطعم الطعام ويأكل الضيف ويحمل الكلب وكذا، وكان بيقف على السقايا في الحج وإلى آخره، كل دي قربات واخد بالك. لكن مش هينتفع بيه. ليه؟ لأنه ما قالش رب ادخل لي خطيئتي، لم يؤمن بالبعث. خلاص بكل اللي اتبنى بقى على المظلوم اللي بايظ دوت، على الاصل الاساس اللي بايظ ده لا قيمه له. خلاص. فده اللي خلى كثير من السلف في تفسير قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قالوا اي واحد، ومناقل ذلك شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب في هذه الرساله يعبدون اي واحد. ثم بعد ذلك قال وأعظم وأمر الله به التوحيد. أعظم وأمر الله به التوحيد. وكانوا يستدرك الكلام والشارح ليقول ذلك ويؤكد على هذا المعنى. الشارح لو شكرا سليم بيقول يعني التوحيد من معنى العبود العبادة ليس هو العبادة فقط، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة على أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد. ده كلام الشيخ مين؟ الشيخ سليم بيقول وأعلم أن العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. وإحنا قابلنا حاجات كتير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى سنطلق عليها ونتعرف بفصل جدا إن شاء الله. هنطلق عليها منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني، منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني. فهنذكر من ذلك الإرادة والأمر ونذكر الواجب. كل ذلك يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، والمشيئة كل ذلك يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، وكذلك القضاء والعبادة. يبقى عند القضاء والعبادة والأمر والواجب والمشيئة كل ذلك يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى من أفعال الله، منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. فعندما نقول في قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا يسمى قضاء أولا من المعنى الكوني والمعنى الشرعي اللي هو إيه؟ نقول المعنى الكوني أي الذي قضى الله تبارك وتعالى أن يوجد فعلا في الكون، الذي قضى الله تبارك وتعالى أن يوجد فعلا في الكون فوجد خلاص، ده سبق به قضاء الله تبارك وتعالى. المعنى الشرعي هو ما يحب الله تبارك وتعالى أن يوجد في الكون، وجد أم لم يوجد. تاني المعنى الكوني، الكون هو ما قضى الله تبارك وتعالى بوجوده كونا، ما قضى الله تبارك وتعالى بوجوده كونا. والمعنى الشرعي هو ما أراد الله أو ما يحب الله تبارك وتعالى وجوده شرعا. هذا أمثلة مثال مشهور عشان المسائل تكون إيه؟ تكون واضحة. المثال المشهور حد عارفه؟ كل ما نيجي نقول الحتتين دي اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ لا لا، احنا نقول ايه؟ ايمان سيدنا ابي بكر، ايمان ابي بكر وكفر ابو جهل وايمان ابو جهل، دول الثلاث حاجات اللي هو ايه؟ يتبين بها تتبين بها القضيه. ايمان ابو بكر وكفر ابو جهل وايمان ابو جهل. لو قلنا ايمان ابو بكر هذا أراده الله تبارك وتعالى شرعا أم لم يريده؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد الإيمان ولا يريد الكفر؟ يريد الإيمان، يحب الإيمان ولا يحب الكفر؟ يحب الإيمان ويغضب الكفر، تمام؟ ولكن وجد الكفر في الكون، صح؟ بإرادة الله تبارك وتعالى أمره من عنه، بإرادة الله تبارك وتعالى، لكن بإرادة الله تبارك الإيه؟ بإرادة الله تبارك وتعالى الكوني، بإرادة الله تبارك وتعالى الكوني. فنقول كفر أبي جهل كان بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية ولا الشرعية؟ الكونية. طيب خالف إرادة الله الشرعية ولا لا؟ خالف. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى طلب من أبي جهل أن يؤمن، صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى طلب من أبي جهل أن يؤمن وهو لم يؤمن، فربنا سبحانه وتعالى أراد شرعا من أبي جهل أن يؤمن وهو لم يؤمن، ولكنه أراد كونا، قضى ربنا سبحانه وتعالى كونا بأن يكفر أبي جهل، بأن يكفر أو بقضاء الله تبارك وتعالى وليس رغما عن إرادة الله تبارك وتعالى، خلاص. طيب إيمان أبو بكر ده كوني ولا شرعي؟ إيمان أبي بكر الاثنين، لأن الله طلب من أبي بكر الإيمان فآمن بإرادة الله، طلب منه شرعا أن يؤمن فآمن بإرادة الله الكونية، وقضى الله تبارك وتعالى أن يؤمن أبو بكر، صح كده؟ طيب إيمان أبو جهل بقى، إيمان أبو جهل
شرعي،
إيمان ده إرادة شرعية، أراد الله عز وجل منه شرعا أن يؤمن. طب وقع كونا، وقع في الكون أنه أمن لم يؤمن، ده ليس كونيا، وصلت القول؟ اسمعها أول مرة بتبقى تقيلة عليه شوية، لكن احنا هنكررها كتير يعني، لأن المعنى دوت يعني هذه من التأصيلات ومن تأصيلات شيخ الإسلام اللي حل بيها بقى يعني لما ربنا جلنا علينا كده ونوصل مع بعض كده في القضاء والقدر وبرضه بعض مسائل الإيمان والكفر القضاء والقدر بالذات يعني. يعني كان من فتوحات شيخ الإسلام في الرد على كثير من طوائف الإيه؟ من الطوائف المتكلمين في قضية القضاء والقدر. ماشي؟ شيخ الإسلام هذا التفصيل وهذا التحسين التفصيل كان في رد على كثير من هذه الطوائف وأفحمهم بالفعل. التفصيل مهم جدا، تفصيل غاية في الأهمية. فهم مر عليه أكثر من مرة، يعني أكثر من مرة اللي يسمعه أول مرة يحس إن هو تقيل عليه كده شوية، لكن هو المقصود أن الله عز وجل حين ترى في كتاب الله تبارك وتعالى قول وقضى ربك، قضى ربك هذا يحتمل المعنى. احنا بنقول في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي، لا شرعي بس كفرت. هو قضى من كل البشر، قضى عليهم، قضى عليهم شرعا أي طلب منهم شرعا أن يعبدوه، الناس كفرت فما وقعش كونه، فلما ما وقعش كونه يبقى نقول عليه إيه؟ نقول عليه شرع. طب حد استقرنا مثال في قضى المعنى الكوني من كتاب الله. وقضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أو ناس فقضاهن سبع سنوات، هذا من قضاء الله، فقضاهن سبع سنوات هذا من قضاء الله الكون. وقع ولا ما وقعش؟ وقع. أما ربنا أما قضى أن تكون السماوات سابع، هذا وقع كونا أم طلبه الله شرعا ولم يقع؟ وقع كونا. هذا إيه؟ يقول هذا من القضاء الكون. ماشي؟ المرة الجاية لأن واحد يبقى أجيب لكم بس المسألة متحضرة أكثر من كده ونقول لكم على إيه أمثلة ديت وأمثلة دي. أمثلة قضاء الكون الشرعي الأراضي كذا وكذا والمشيئة والواجب من غير ذلك. طيب نرجع، احنا قلنا في المقدمة دي كلها عشان نفهم معنى كلام الشارح رحمه الله، يقول واعلم أن العبادة نوعان، أن العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية اللي هي إيه؟ يقول هي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إزاي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ إزاي كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا؟ ما البوش والأشكال دي هيبقى إيه وضعهم؟ عبدا كونا. فمعنى العبادة لغة طريق يقال طريق معبد أي مدلل، طريق معبد أي مدلل. فكل الخلق جنهم وإنسهم مسلمهم وكافرهم عباد لله بالمعنى الكوني، وإلا بالمعنى الكوني اللي هو يشمل معنى الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كل هذا داخل في معنى العبودية الكونية. وإلا فاطلب من أحد من هؤلاء مثلا أن يوقف دوراته الدموية، يقدر يوقف دوراته الدموية، وقف أقول وقف دوراته الدموية كده إيه؟ أنا واحد كافر وهنجيب نقول له وقف دورة الدموية لمدة 3 دقايق، طب وقف قلبك لمدة ثانيتين، يعمل كده وهو موقف من قلبك لمدة ثانيتين، واخد بالك؟ ما يقدرش، طب دي كلها حاجات هو في جسمه هو، يعني مش هنقول له اعمل حاجة من بره، يبقى هو معبد. مين اللي يستطيع أن يفعل ذلك فيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ فهو بالفعل عبد لله تبارك وتعالى شاء أم أبى، دي عبادة جبرية، دي عبادة كونية، هو عبد لله تبارك وتعالى، عبد ربنا سبحانه وتعالى يخلقه ويرزقه ويدبر له شؤونه، ما يقدرش يجزم إن هو هيكسب كذا في الوقت الفلاني، مهما حسب ومهما قدر ممكن الشركة تخرب وتتحرق ويخسر، ما يقدرش يجزم برزقه، ما يقدرش نقول له أنت هتموت أمتى مثلا ولو نوى إن هو ينتحر بكرة في الساعة الفلانية حد هيلحقه. واخد بالك؟ يبقى لا يقدر ان هو يبدا حياته ولا يقدر ينهيها، ولو جيت تنظر في حصر الامر هتلاقيه ان هو لا يستطيع ان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في حقيقه الامر. انا بقول لك هو مش قادر يتحكم في اشياء في جسده فضلا عن ان يتحكم او يدبر شؤون نفسه، فضلا عن يدبر شؤون نفسه. فده معنى العباده الكونيه. فهذه ده الشق الأول. العبادة الشرعية بيقول فيها شمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا العبادة الكونية. العبادة الشرعية هي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا إلى آخر آيات سورة الإيه؟ سورة الفرقان. يصف الله تبارك وتعالى فيها عباده. وعباده مين بقى؟ اللي هو العبادة الشرعية. العبادة الشرعية اللي هو يبدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله وعباد الرحمن، ويعدد بعد ذلك صفات عباد الرحمن اللي هم عباد الرحمن شرعا الذين امتثلوا لأمر الله وانتهوا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه لغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. فإنه يحمد عليه. طيب يبقى الآية تحمل بقى على المعنى دوت ولا المعنى دوت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحمل على المعنى الكوني ولا المعنى الشرعي؟ لو جمعنا أقوال المفسرين أن بعضها يحمل على المعنى الشرعي وبعضها يحمل على المعنى الكوني، فما ينقله هنا شيخ الإسلام أن يعبدون بمعنى يوحدون لتحمل عليه أن يحققوا التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليحققوا التوحيد. ولا بأس من الجمع بين القولين. إيه المانع أن احنا نقول هو ربنا سبحانه وتعالى ويكون التفسير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى. فقام مسلم الإنس والجن فعبدوا الله تبارك وتعالى وتخلف الكفر، وتخلف كفار الإنس والجن. وبذلك تحمل على المعنى الكوني وتحمل أيضا على المعنى الشرعي، فما فيش مانع من وما فيش تعارض بين الاثنين. بيقول وأعظم ما أمر واضح كده مسألة العبادة الكونية والعبادة الشرعية واضحكم. بيقول وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إقرار الله بالعبادة. هو إقرار الله بالعبادة. بيستطرد الشارح ويقول التوحيد لغة مصدر وحد يوحد لجعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، كأنها مسألة عقلية. الشيخ الوسيمين عايز يوصل لك إن مسألة لا إله إلا الله وأنه لا يصلح بأن تقول الله هو الخالق فقط أو أن الله هو الإله فقط، وأنه لا يثبت التوحيد إلا بنفي وإثبات، أن ذلك مسألة عقلية. كلمة التوحيد أصلا، كلمة التوحيد ما تنفعش إلا بنفي وإثبات، إلا بلا إلا نفي وإثبات، اللي هو أسلوب الحصر والقصر اللي احنا بنقول عليه. بيقول جعل الشيء واحدا وهذا لا جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. يبقى التوحيد الكامل ما ينفعش إلا بنفي وإثبات. عايزين نوحد شيء، نوحد شيء مثلا بأمر ما، فلا بد أن ننفي هذا الأمر عما سوى هذا الشيء ونثبته له ثم نثبته له. يبقى قبل ما نثبته لي عشان يكون توحيد لازم ننفيه عما سواه. لو قلنا الجهاز ده هو بيعمل كده او مثلا بيطبع الورق بالشكل الفلاني، عشان اقول ان ده الجهاز الوحيد، عشان اقول ان ده الجهاز الوحيد اوصل لك المعلوم ان ده الجهاز الوحيد، اوحد هذا الجهاز بهذه الخاصية، لازم الاول اقول لك مفيش ولا جهاز في الدنيا بيطبع الورق بالشكل ده الا الجهاز ده. انما لو قلت لك الجهاز دوت بيطبع الورق بالشكل ده، هل انا كده وحدت هذا الجهاز بهذه الخاصيه؟ لا، عادي ممكن بقيه الاجهزه تطبع. لذلك فلا يكفي ان نقول الله هو الاله، هذا لا يثبت به دخول في هذه المله ولا يثبت به التوحيد لله تبارك وتعالى، بل لابد من نفي واثبات، لابد من نفي واثبات. ده هو اللي عايز يقوله لك الشيخ رسامي. فمثلا نقول انه لا يتم للانسان التوحيد حتى يشهد ان لا اله الا الله فينفي الالوهيه عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التعريف اللغوي ذكر الشارح هنا في رسائلنا ان التوحيد مصدر وحد يوحد جعل الشيء واحدا، ده التعريف الايه اللغوي. اللغوي ولا اللغوي؟
اللغوي.
يقول وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إقرار الله بالعباد. هذا التعريف الاصطلاح. وعلى ذلك هيقابلكم المسألة الكبير حتى في الفقه ده بالذات أنا كنت أقول للإخوة كده في الفقه هتقابلكم فيه تعريف لغوي ثم تعريف اصطلاح، تعريف لغوي ثم تعريف اصطلاح، لأن هذه الشريعة أتت لتخاطب الناس، تخاطب إيه؟ تخاطب عرب بلغتهم، أتت لتخاطب عرب بلغتهم. ماشي؟ بناء كبير على فكرة مسألة التعريف اللغوي وتعريف الاصطلاح في الشرع ديت في مسائل الإيمان بالذات. لكن المقصود ان احنا عندنا ان التعريف الاصطلاحي هو التعريف اللغوي ببعض الطوابق، التعريف الاصطلاحي هو التعريف اللغوي ببعض الطوابق. المثال على كده مثلا ايه؟ الصيام لغه ايه؟ قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ان انتوا تصوموا من الظهر من الفجر، كانوا لما يقولوا لما يقولوا الصيام كانوا يفهموا انه ايه؟ امساك. يقولوا خيل صيام يعني ايه؟ خيل امسك عن الحركه ما تجريش، خيل وقف. بالك فكان عندهم الصيام لغة، عندهم ما يقول كلام بالصيام الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الحركة، الإمساك عن الأكل، أي إمساك كانوا يقولوا عليه الصيام. بعد كده أتى الشرع وأقر لنا أو أوجب علينا الصيام. إيه بقى الصيام شرعا؟ إمساك برضه بس إمساك بصفة معينة، هو إمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ده تعريف الصيام عندنا إيه؟ اصطلاح. لغة هتلاقيه هو إيه؟ مطلق الإمساك ده إيه؟ ده الصيام. وكذلك الصلاة وبقية العبادات هتلاقي نفس هذه الصورة، الإيمان وكذلك وغير ذلك. فهو احنا هنا عرفنا التوحيد لغة اللي هو مصدر واحد يوحد أي جعل الشيء واحدا. اصطلاحا بقى يذكر أن المؤلف نفسه اللي هو الشيخ بن عبد الوهاب عرفه بأنه إفراد الله بالعبادة. هذا اصطلاح إفراد الله بالعبادة، ده أحد التعريفات الاصطلاحية للتوحيد، إفراد الله بالعبادة. أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه الذي حصل به الإخلال من أقواله. بيقول أنواع التوحيد ثلاثة، أو بيقول هناك تعريف أعم للتوحيد. الأول أن في تعريف اصطلاحي للتوحيد اللي هو إيه؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يقول في تعريف ثاني اصطلاحي أعم من التعريف اللي فات اللي هو إيه؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. إيه اللي هو يختص به؟ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا ما يختص بالله تبارك وتعالى، هو إفراد الله. احنا ممكن نقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو نقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. هذا تعريف أعم وأشمل من التعريف الأول الذي ذكره المصنف اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. يبقى تعريف عام للتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. ايه اللي هو يختص به؟ انواع التوحيد اللي هي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. وكما نذكر دائما ان هذا التفصيل تفصيل توقيفي ولا تفصيل اصطلاحي؟ تفصيل شرعي ولا تفصيل اصطلاحي؟ هذا تفصيل اصطلاحي، تقسيم التوحيد الى اقسام ثلاثه، هذا تقسيم اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا. فرق ما بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي ايه؟ التقسيم الشرعي هينبني عليه احكام شرعيه، التقسيم الاصطلاحي تقسيم جعله العلماء من اجل تيسير تناول الماده ومن اجل تيسير الدراسه، زي تقسيم العلوم اصلا ده تقسيم اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا. فهنلاقي قدامنا في مقدمه مختصر لهذا التقسيم يتكلم كلام طويل على مسألة تغيير أسماء العلوم، وإن أسماء العلوم ما كانش اسمها كده في العصور، في العصور الأولى الفقه ما كانش بيطلق على مسائل الأحكام، يعني مسائل الحلال والحرام والرقائق ما كانش بتطلق على ما يطلق عليه الآن. فهذه التسميات وهذه التقسيمات، تقسيم العلوم على هذه التصانيف ليس تقسيما شرعيا، ولكن هو تقسيم اصطلاحي، اصطلح العلماء على جعل أبواب الحلال والحرام والأحكام في كتب تحت مسمى كتب الفقه، وجعل مسائل الاعتقاد في كتب تحت مسمى كتب السنة مثلا، كما كان حال الكتب المتقدمين السنة لابن حنبل والسنة لكذا والسنة لكذا والسنة لكذا وكذا، أو تحت مسمى كتب الاعتقاد، تحت مسمى كتب الاعتقاد، وجمعوا مسائل تتحدث عن استنباط الأحكام من الفقه وجعلوها تحت مسمى أصول الفقه، وجمعوا كل التقسيمات دي ما كانتش موجودة، وقالوا إنه عليها إيه تقسيمات اصطلاحية، تقسيمات اصطلاحية، لما بناش عليها أحكام مفيش مشكلة إن إحنا نيجي نقول علوم القرآن في فترة ما كانت كلها على بعضها اسمها علوم القرآن، وبعد كده بقت علوم القرآن بقت عندي أسباب نزول وبقى عندي أحكام آيات أحكام، وبقى عندي أصول تفسير، وبقى عندي كذا وكذا، وانقسمت إلى مسميات كثيرة. ممكن بعد ذلك نستخرج من هذه العلوم علوم أخرى تنفرد أو تستقل بالتصنيف في علم الغريب وغير ذلك. فالمقصود أن هذه ليست التقسيمات الاصطلاحية، ليست تقسيمات توقيفية. نقول المقدمة الطويلة دي كلها ليه؟ عشان هتسمع حد بيقول لك ان الشيخ فلان او مش عارف مين من اهل العلم زي الشيخ ابو اسحاق مثلا يقول ان هو مبتدع. ليه مبتدع؟ يقول لك عشان قال ان التوحيد اربع اقسام وافرض توحيد الحاكميه لوحده، الله بره لوحده، قال لك ان هو توحيد الالوهيه وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد الربوبيه وتوحيد الحاكميه، وطلع توحيد الحاكميه لوحده. طب هو توحيد الحاكميه ده كان فين؟ توحيد الحاكميه كان هو توحيد الالوهيه، كان جوه توحيد الالوهيه، هو افرضه بالذكر زياده للاهميه. طب هو اصلا توحيد تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام، انت عندك في بينه اصلا؟ عندك في دليل عشان نتوقف وما نقولش ان هو ينفع ان احنا نخليه اربعه؟ وطبعا ادم يعني تداوله السلف على ان هو ثلاثه اقسام فده الاول، لكن ما تجيش تقول ان اللي هيتكلم بشيء من التفصيل عن نوع من انواع التوحيد ويفرده بالذكر عشان ينبه السامع فيقول ان في نوع مثلا لابد انت تنتبه ليه لانه كثر الوقوع فيه في هذه الازمنه، مفيش تقول ان هو مبتدع، وكان عندي دليل ان اللي هيقول ان التوحيد اربع اقسام ده يبقى كده مبتدع وخارج من اهل السنه الى غير ذلك. ماشي، فاحنا ابتداء نقول ان هذا تقسيم ايه؟ اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا. لكن لما نيجي نقول تقسيم الشرك، شرك اصغر وشرك اكبر، ما ينفعش انت تقول ان في شرك وسط. ليه؟ لأن ده تقسيم دل عليه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى ما أخشى عليكم ليه؟ الشرك الأصغر. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في أنواع من الشرك دون الشرك الأكبر وسماها شركا، ده نوع من أنواع من أنواع المعاصي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وسماها الشرع شركا، سمتها هذه الشريعة شركا، ولم ترتب عليها أحكام الشرك الأكبر الذي يخرج من المنة. فكان لزاما علينا أن نسميها شركا وندرجها تحت مسمى الشرك الأصغر، وننبه على أن هذا النوع من الشرك لا يخرج صاحبه من المنة. واضح الكلام أخوانا؟ فنقول أن هذا تقسيما شرعيا، فما ينفعش نيجي نقول أن في شرك وسط منزلة بين منزلتين مثلا في الشرك، ما ينفع. ماشي، عشان كده لما جه القائل وقال ان الفاسق دوت معنى احكام الشريعه دلت على ان هناك كافر ومسلم وفاسق، بس لما جه هو قال لك الفاسق دوت هيبقى حكمه عندي ان هو في منزله بين منزلتين، قلنا ان انت اتيت ببدعه. ليه؟ لان التقسيمات دي دلت عليها الشريعه، اما ان هو مسلم واما ان هو كافر. وهذا المسلم ده نبتدي نقسمه بقى كامل الايمان او ناقص الايمان او كذا الى غير ذلك. ماشي الحال. اما لما يجي يقول ان في ما بين المسلم والكافر منزله بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، قلنا له انت اتيت ببدعه. ده تقسيم بقى ايه؟ ان هو يقسم الناس بقى لثلاث اقسام، مسلم وكافر ومنزله بين المنزلتين، قلنا دي بدعه. ايه؟ لان هذه التقسيمات دلت عليها الشريعه. نرجع للكتاب، يبقى عند التوحيد اقسام التوحيد ثلاث اقسام، وهذا تقسيم ايه؟ تقسيم اصطلاحي، ولكن تداوله السلف ثم لا شك فيه انه اولى ان نتدارسه بهذه الطريقه. فبيقول توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. ثم بعد ذلك شيخ الاسلام ابن القيم حينما ذكر تقسيم التوحيد ذكر انه قسمان ولم يبدعه احد، فقال التوحيد قسمان، توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفه والاثبات. واجمل توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه في توحيد المعرفه والاثبات. يعني قال احنا هنقسمه شكل الاسباب من الطيب. لما جاي اقسم التوحيد انا جاي عامل سهمين كده، توحيد قصد وطلب وتوحيد معرفه واثبات، وانا جاي تحت توحيد المعرفه والاثبات وانا جاي اقسمه نصين، قال توحيد المعرفه والاثبات يشمل توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. يعني رسيو في الاخر انهم برضو ثلاث اقسام، لكن هو برضو تقسيم ثاني اهو، فكان يلزمنا ان احنا نودعه على ذلك، لكن طبعا الكلام ده صح. طيب هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هذا يسمى توحيد القصد وتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب. طيب دول هنا أنواع التوحيد. توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. هنجد بعض أهل العلم زي الشيخ ياسر حفظه الله في رسالة المنة التي سندرسها يذكر في معاني توحيد الربوبية، فيذكر من معاني توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والملك والملك التام، ويذكر من معاني ذلك المعنى الثالث يقول الأمر والنهي والتشريع والسيادة. الأمر والنهي والتشريع والسيادة، هو كده أضاف حاجة، مجرد تفصيلات وتبيين لما هو مهم من المكملات، تفصيل لما هو مهم من المكملات. يعني ايه؟ هو الشيخ عندنا بيقول توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، ده معنى توحيد الربوبية، أي أن أفرد الله تبارك وتعالى، فأقول أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، هو المدبر وحده، ولا مدبر غيره، وهو المالك لهذا الكون وحده، فلا مالك معه سبحانه وتعالى. ماشي الحال؟ الشيخ ياسر بيقول إن هما ثلاث أقسام زي ما هنيجي نعمل، بيقول إن معنى التوحيد، توحيد الربوبية لازم يشمل ثلاث حاجات. توحيد الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، بقول ديت واحدة، انت توحد الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الله تبارك وتعالى بالملك والملك التام، هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما الشيخ بيقول لنا الملك، ربنا سبحانه وتعالى هو وحده المالك لهذا الكون. ثم بعد ذلك يقول توحيد الله تبارك وتعالى بالامر والنهي والتشريع والسياد، الامر والنهي والتشريع والسياد. هو ليه طلع دي موجودة فين اصلا من الاثنين اللي فاتوا؟ انا ممكن ادخلها داخل الملك، صح كده؟ ما هو من يملك يشرع، ومن يملك يأمر وينهى ويسوء، صح؟ المالك هو السيد، هو في سيد، يعني واحد هيبقى مالك الحاجة واحد تاني يبقى سيدها، لا هي داخل الملك ضمن، يعني الأمر والنهي والتشريع والسيادة دول داخلين داخل الملك ضمن، لكن احنا أفرضناها بقى بالذكر ليه؟ ما فيناهاش مكملة فيها ليه؟ لما كثر الوقوع في هذا النوع من الشرك في هذه الأزمنة، لما كثر الوقوع في هذا النوع من الشرك في هذه الأزمنة. وإلا ستجد في بعض عقيد او في بعض المصنفات للقدامى، وانا بذكر للقدامى هذا المثال ولا اذكر من اهل السنه، كان في زمن كثر فيه التشيع، فكان يكتب في اعتقاده السلف، يعني لا مثلا العقيده الاسرائيليه، العقيده كذا، اللي هي بتلاقي يعني كثير من السلف كان يكتب عقيدته، يقول وعقيدتنا بالاسماء والصفات كذا وكذا، وعقيدتنا في الله تبارك وتعالى وفي ربوبيته كذا وكذا، فيذكر عقيدته مجمله، فكان يذكر من ضمن عقيدته يقول وعقيدتنا المسح على الخفين. طب ما دي مش مساله اعتقاد اصلا، ده مساله ايه؟ مساله فقهيه، بس ليه بقى يقول لا وعقيدتنا المسح على الخفين؟ يلا ليه؟ عشان التشيع كان منتشر في هذا الزمان، فبيطلع حاجه من الحاجات هو عقيدته اللي هو الايه؟ ان نفس الظن في الصحابه ونسكت عن الفتنه ده من ضمن عقيدته، خد بالك ان هو متبع لهؤلاء الصحابه الكرام، من ضمن عقيدته ديت ان هو هيمسح على الكفرين، اللي هو مساله ان هو يتبع الصحابه في ذلك، ده اعتقاد اهل السنه. فيفرد المساله ديت كده لوحده ويذكرها ليه؟ لان دي مساله كثر فيها الخلاف في زمن، وكثر فيها وكثر الوقوع فيها في زمن، لان الشيعه انتوا عارفين بيمسحوا على رجلين، بيمسحوا على كفين، ما عندهمش مسح على الكفرين، يمسح على ظهر أقدامه. فهو في عقيدته يكتب ومن عقيدتنا المسح على الخفين. فاحنا برضه في هذه الأزمنة لما نيجي نتكلم على قضية الولاء والبراء، لما نيجي نتكلم على قضية الحاكمية، لما نيجي نتكلم على قضايا الإيمان والكفر، أمثال هذه القضايا اللي كثر الوقوع فيها في هذه الأزمنة لازم نطلعها لوحدها كده، مع إن هنلاقي الولاء والبراء وهنلاقي الحاكمية وهنلاقي الإيمان والكفر، لا القضايا كلها داخلة جوه توحيد الألوهية، دي كلها داخله جوه توحيد الولاء، لكن لازم اطلعها لك عناوين كبيره لوحدها كده عشان تنتبه، واخد بالك؟ عشان ما تعديش عليها زي ما بتعدي على كثير من المسائل اللي قلما تقابلها في حياتك، اللي قلما تقابلها في حياتك، انت قلما مثلا مش قلما ممكن هتعيش وتموت، مش هتقابل ممثل مثلا، ممثل التلفزيون لا يعني ممثل مثلا للصفات مثلا والعياذ بالله، واخد بالك؟ ولا هتقابل واحد مشبه مثلا والعياذ بالله، واحد بيشبه الله عز وجل بصفات الخلق. دي كانت فرقه كانت موجوده والحمد لله ما لهاش افاق، والممثله كانت فرقه وموجوده، واخد بالك؟ انت لا هتقابل ده ولا هتقابل ده، بتدرسه برضه وانت بتدرسه، لكن مش هفتح له مساحه في الدراسه ولا هفرد له مساحه في الدراسه اثناء التصنيف، زي ما هفرد لقضيه الولاء والبراء، وزي ما هفرد لقضيه، لان الولاء والبراء احنا دلوقتي زي ما العلماء بيقولوا، يعني علماء عصرنا بيقولوا احنا كنا من 30 سنه بس ما كناش بنعذر بالجهل بقضيه كفر اليهود والنصارى، دلوقتي بقينا مضطر ان نعذر، بس يكفي في اقامه الحجه ان انا اقرا له الايات وفقط. ثاني فنقولوا احنا من 30 سنه بس، واخد بالك؟ بيقولوا ما كناش بنعذر بالجهل في اللي ما بيكفرش اليهود والنصارى، كنا بنقول اللي ما بيكفرش اليهود والنصارى كافر ما يعذرش بالجهل. ليه؟ لانه كان العلم كان منتشر ما بين الناس، كان مما يعلمه الجاهل والعالم، واخد بالك؟ مما يستوي فيه ايه؟ العالم والجاهل، اللي هو الايه؟ لا يعذر فيه بالجهل. لو كنت وقفت اي واحد في الشارع تقول له الخواجه فلان ايه؟ يقول لك كافر، دي مساله منتهيه بالنسبه له. الكلام ده كان من 30 سنه، مع بقى شغل الاعلام وشغل السحره في الاعلام، الناس دلوقتي فعلا بقت القضيه ما بقتش منتهيه بالنسبه لهم، بل لما يسمعوا كثير من اصحاب العمم والعياذ بالله يتكلم على مساله كفر اليهود والنصارى، ان هي مساله يعني بقت مساله مش مقطوع بيها، واخد بالك؟ فكان لزاما ان احنا نقول لا، مش هنقطع بقى مساله ان هو منتشر علمه بين العامه بين العالم والجاهل، لا هنقيم عليه الحجه بس بالايات. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، نقرا له ايات كفر اليهود والنصارى وفقط، لو ما اقتنعش خلاص يبقى كده لا يعبر بذلك، قام عليه الحجه ان ده القران هو بس. خد بالك في ناس بتفاجئ، ايه ده؟ نقيت المصحف كده فعلا؟ فعلا ده ناس اصحاب عقول كبيره، يعني مش عقول يعني عقول كبيره ان هم مثلا اساتذه الجامعه وبتاع، لكن ممكن يقول مش مفيش يعني اول مره توريها له وتخض يعني فعلا، واخد بالك؟ طب ازاي يعني هو مش فاهم؟ طب امال الناس العمم اللي بتتكلم دي بيقولوا الكلام ده على اي اساس؟ فالمقصود يعني ان هذه المسائل يعني انتشر الجهل فيها بشكل او مش الجهل بقى، هنقول التجهيل فيها، واخد بالك؟ لان ده مش جهل، ده تجهيل، ان هو عايزين ينشروا هذا الاعتقاد بين الناس. فمما لا شك في ان امثال هذه القضايا على فكره لحد دلوقتي في الصعيد، يمكن احنا الاخوه اللي سافروا في الصعيد او الاخوه اللي من الصعيد يحكوا ان الوضع هناك زي ما المشايخ بيقولوا من 30 سنه في مصر كلها، ان هو عندهم مساله النصارى ديت كفار، دي مساله ما فيش فيها، حتى مش بيقولوا عليهم كفار، بيقولوا عليهم خواجات. يبقى واحد اسمه وسن هريدي ولا بتقول لك خواجه، خواجه برضه، هو ادم نصراني يبقى خواجه، واخد بالك؟ ادم نصراني يبقى خواجه، ودي مساله منتهيه بالنسبه لهم، يعني مش محتاج تتكلم معاه يعني لو تلمح له ان ده كافر ولا بتاع، هو من نفسه كده بيتنفل ان هو ايه؟ يعني يكيد ما استطاع من السب، وطبعا مش صح يعني السب ولا، لكن هي مساله منتهيه عندهم، مساله ان هم كفار. بعدين مصر كلها كانت كده في الاول، فاحنا في هذه الازمنه الالمانيه على قضيه الولاء والبراء لازم نوسع لها المساحه بتاعتها، واخد بالك؟ بعدين نتكلم على قضايا الايمان والكفر في هذه الاونه بالظبط، يعني في المساله دي بتهدي شويه النفس فيها، لكن في وقت من الاوقات كانت قضيه الايمان والكفر دي كانت على قدم المسار، ساعات العذر بالجهد وغيره. لما نيجي نتكلم على قضايا الحاكميه طبعا لابد ان انت تفرد لها مساحه واسعه ونخرجها من تحت اسم توحيد الالوهيه، ونقول احنا هندرسها لوحدها، ناس بقى تسميها يعني زي ما نقول بقى قسم رابع، مش عايز تسميها قسم رابع، سميها زي ما بتسميها، لكن المقصود ان هي تفرد لوحدها. بالايه؟ احنا كنا بنقول في توحيد الربوبيه، هنلاقي بعض المصنفين هيفرد في توحيد الربوبيه ايه؟ افراد الله تبارك وتعالى بالايه؟ بالتشريع وبالامر والنهي والسياده، مع ان ده ممكن ندخله في افراد الله تبارك وتعالى بالملك والملك وخلاص وخلص، لكن نطلع دي لوحدها ليه؟ عشان دي يكثر الوقوع فيها، يكثر الوقوع فيها. واخد بالك؟ المجالس التشريعيه لو كان لو
تعدى دور
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Thank you.